بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمع الكريم، سيأتيك الفرج بعد أن يتركك البلاء وحيدا، سيأتيك وقد تخلى قلبك عن التعلق بكل أحد إلا الله، سيأتيك بعد أن ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك التي بين جنبيك، سيأتيك بعد الضيق الشديد الذي تلجأ فيه إلى الله بصدق وتدعوه بيقين وتناجيه بسعادة وتنتظر فرجه بتوكل. نرحب بكم معنا مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. إن شاء الله مواضيع عديدة سنكون معها خلال هذا المساء. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن التنفيذ والإخراج الزميل أحمد أبو سعدة، وهذه تحياتي، سأكون معكم دعاء شرف. رح نحكي في موضوع مهم مستمعينا الكرام عن الشباب ودورهم في المجتمع. نصرت بالشباب، دائما ما كنا نسمعها في كل المواقف وفي كل الظروف التي نحياها، ويمكن بالفترة الأخيرة الظروف اللي عايشتها القدس وأيضا الظروف التي عايشتها غزة، كان للشباب دور كبير في هذه المسيرة وفي مسيرة النضال والتحرر. اليوم رح نحكي بشكل أوسع عن دور الشباب في المجتمع، دورهم في قيادة هذه الأمة مستمعينا الكرام، ويمكن خلال متابعتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية أو قبل يومين بالتحديد، يمكن سمعتوا الشيخ اللي كان بيحكي والله إنه شبابنا إملاح. فاليوم رح نحكي في هذا المفهوم، حتى لو كان الإنسان، يمكن احنا بنشوف الشباب، يمكن شباب هناك فعلا نشأوا على الخير، نشأوا على بنتخو بين قوسين بنتخو، وشباب للأسف بنشوف ظاهرهم شر، لكن كل إنسان أكيد في باطنه خير، وهذا الخير مترجم في كل ساحات وكل الظروف التي نحياها. رح نحكي بتفاصيل أكثر عن الشباب الملاح كما وصفها الشيخ حسني الذي في خطبته التي ذكرها، ورح يكون معنا الداعية الإسلامي الأستاذ إبراهيم القرة، نتحدث معه بتفصيل أكثر حول هذا الموضوع. ورح تكون معنا الأستاذة اعتماد درويش، أخصائية العلاج الطبيعي، نتحدث معها حول التشنجات العضلية وكذلك الخوف مستمعينا الكرام، هل لها علاقة بهذه التشنجات وكيف يمكن التخلص منها؟ خلال هذه الحلقة سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله. الآن خلونا نسمع كلمة الشيخ حسني لحام حول الشباب، ومن بعدها إن شاء الله نبدأ نقاشنا معكم حول هذا الموضوع.
شوف معنى هالبشرة إلهم، شبابنا الملاح لقلوبها طيبة، اللي فيش أحسن منهم نواوير، إن تخيب الخير والله العظيم بتلكيه، شبابنا ملاح، واللي بيكون غير هيك يسلم غير هالمسلم، ملاح. بدك النسبة؟ فق 95% من شبابنا ملاح.
يا شيخ بسجروا.
ملاح.
يا شيخ معجبين.
ملاح. ملاح والله إنهم ملاح، البكرة بصيروا مشايخ. اليوم هو عاصي بكره بيرجع لالله بصير احسن مني واحسن من فلان واحسن من علان. الطريق لمن صدق وليس لمن سبق. بليلة واحد ممكن يصير ولي من اولياء الله. لكل المزايدين على الشباب، شبابنا فيش احلى منها، شبابنا فيش اروع منها، شبابنا رابطت في الاقصى، شبابنا اقسم بالله حدثت عن شباب لا يصلون ذهبوا للرباط، ذهبوا للرباط في المسجد الاقصى ما صلوش. شوف عندهم ما احلى قلوبهم، هذول هذول بنبكي عليهم يقول يا رب لا تجعلهم يموتوا يا رب الا وانت تبت عليهم التوب النصوح المطلق. ملاح شبابنا طيبه، شبابنا عنده شهامه وعنده قدعنه، واللي له حديث غير هيك يذبه. فبكلهم تبشرهم تبشرهم. اللهم ارزقنا حب الشباب من اجلك وفيك يا رب.
وقت الشد نلقاهم ويكونوا رجال جد الجد بيوم المد لو نزلوا بيهدوا جبال باسم شباب. في وقت الشد نلقاهم ويكونوا رجال جد الجد بيوم المد لو نزلوا بيهدوا جبال.
بدنا سواعد فيها مروة فيها الصبر وفيها الحيل تشبه أسامة بن زيد تقود الجيش تقود الخيل.
بدنا سواعد فيها مروة فيها الصبر وفيها الحيل تشبه أسامة بن زيد تقود الجيش تقود الخيل.
بدنا شباب بيعرف ضربه مش تايه أطراف الليل ليل بيتحصن في المسجد يبقى قدوة للأجيال. بدنا شباب بيعرف ضربه مش تايه أطراف الليل.
استمعنا مستمعينا الكرام إلى كلمات الشيخ حسني لحام، شبابنا إملاح. رح نحكي في هذا الموضوع بتفصيل أكثر عن دور الشباب في قيادة المجتمع المسلم خاصة نحن هنا في فلسطين، وربما تابعنا ذلك في أحداث الشيخ جراح وفي مدينة القدس وكذلك في أحداث غزة. أستاذ إبراهيم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى وأكيد الحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمكم أهلا وسهلا الحمد لله على سلامة كل شاهدنا
إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، شبابنا ملاح ولا أحد ينكر هذه المقولة، ودائما كان يتردد نصرته بالشباب. خلينا في البداية نحكي عن دور الشباب في قيادة المجتمع، سواء كانوا هؤلاء الشباب أو يعني صالحين وبذرة الخير موجودة فيهم في هذا المجتمع، أو حتى ربما كانوا سيئين لا قدر الله لكن بذرة الخير موجودة فيهم. وبالتأكيد كل الأمور دائما تتجه نحاول أن نوجهها إلى طريقها الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا من شك أن الشباب في الحقيقة هم عماد الأمم، هم سبب نهضتها، هم منبع قوة هذه الأمم، مبعث الفخر والعزة والكرامة والكبرياء. بالشباب بلغ الإسلام مبلغا عظيما، بهم هدمت جحافل الروم وهدمت رموز فارس، بهم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأقام دولته وأقام العدل وأقام الإحسان والرحمة التي نشرها في العالمين. الشباب مرحلة عمرية مهمة من حياة الإنسان، يكون فيها الإنسان في قمة عطائه وبذله وتضحيته وفدائه، يكون الإنسان فيها في قمة عنفوانه، في قمة رجولته الحقيقية التي تظهر في مثل هذه المرحلة يعني من العمر. نلاحظ مثلا أن إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام في القصة المشهورة كان شابا صغيرا ياسعا، لدرجة أن الناس قالوا يومها سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف هنا إيش حكى، إيش حكوا الناس، حكوا فتى يعني كناية عن صغر سنه، لكنه استطاع أن يفعل ما لا يفعله الكثير من الناس. وهنا لابد أن نشير أن الشاب أو الإنسان بشكل عام، الإنسان المسلم بفطرته السليمة التي فطرها الله عز وجل عليها، بذرة الخير موجودة، هي تحتاج فقط لتحريك. ويبقى الإنسان يحمل في قلبه النخوة والشهامة والمروءة وحب الدين وحب الأوطان.
ويمكن هذا لمسنا أستاذ إبراهيم، عذرا على المقاطعة، يمكن لمسنا فعلا في أحداث القدس، الرباط في المسجد الأقصى، وكما تحدث الشيخ حسني لحام أنه في شباب كانت ما بتصلي إلا أنها راحت ورابطت في المسجد الأقصى. وكذلك نهيك عن الرباط هنا في قطاع غزة، الشباب مثلا نجدهم طيلة الليل مرابطين على حدود غزة. ففعلا هذا الشيء إحنا بنلامسه في مجتمعنا.
استاذ احنا في تاريخنا الفلسطيني المعاصر الذين قاموا بالانتفاضة الاولى هم الشباب والانتفاضة الثانية هم الشباب، حتى يعني مسيرات العودة كنا نلاحظ الشباب وحضورهم القوي يعني دفاعا عن ارضنا ودفاعا عن مقدساتنا وفي كل معاركنا، يعني حتى ابطال المقاومة هم في الحقيقة شباب. وبالتالي نحن نتحدث ان هذه الفئة التي قام عليها الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة عظيمة في نصرة الدين وإقامة الدول وبناء الحضارات. يعني أنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كدش كان عمره؟ كان 40 سنة. لما نتحدث عن أصحابه عمر بن الخطاب يسلم عمره 30 سنة، عثمان 34 سنة، علي 9 سنوات، الزبير بن العوام 16 سنة، سعد بن أبي وقاص 19 سنة، بل المبشرون المبشرين بالجنة كلهم إن لم يكن أكثرهم أو كلهم شباب. هذا يؤكد على أن الشباب أهميتهم كبيرة ومكانتهم عظيمة، والدور المنوط بهم والذي تنتظره الأمة هو دور كبير جدا، لابد أن ينهض الشباب بهذا الدور.
جميل جدا. طيب لو تحدثنا أستاذ إبراهيم عن النماذج اللي بنقرأها بنقرأ عنها في القصص من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قيادة الشباب، يمكن نماذج كثيرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤهلها ويعطيها دفة القيادة لقيادة المجتمع وهم من الشباب.
بكل تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الشاب الذي زرع في الأمة حب الشباب، وقال أكثر من مرة لصرت بالشباب، بل قال ذات يوم جئت أهلا أهل مكة قريش فيعني كفر بي الأشياخ وأسلم بي الشباب أو نصر الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأمة أن توظف هذا الشاب بطاقته بإمكاناته بقدراته فيما ينفع وأن يبتعد عما يضر. على سبيل المثال لما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يرسل أول رسول في الإسلام أول سفير في الإسلام نجد هو مصعب بن عمير. كيفش كان عمر مصعب لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله سفيرا إلى المدينة؟ نتكلم عن أقل من 30 سنة. وأنا شك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسل ويختار من بين أصحابه شابا صغيرا بعمر مصعب بن عمير ليكون سفيره في المدينة ولينشر الدين ولينشر الدعوة، هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة من بعده انتبهوا جيدا، هؤلاء هم الذين سيحققون النجاحات، هؤلاء هم الذين سيبنون الحضارات، هؤلاء هم الذين سينتصر بهم الدين، هؤلاء هم الذين بفضلهم سيحرر الله عز وجل بلاد المسلمين. لما بنسمع أن معاذ بن جبل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام وهو الذي يرفع لواء العلماء يوم القيامة، هذا الصحابي الجليل اللي كان الصحابة كلهم يأتوا يأخذوا العلم منه، قديش كان عمره؟ 18 سنة. يعني اليوم بلغة اليوم نتكلم عن شاب في الثانوية العامة، كبار الصحابة يأتون حتى عنده ليأخذوا منه العلم. لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال كان يجلس في غزوة أحد يستشير الناس هل نقاتل أهل مكة خارج المدينة أم داخل المدينة؟ كبار الصحابة الأشياخ من الصحابة المخاتير من الصحابة قالوا جميعا نقاتلهم خارج نقاتلهم داخل المدينة.
نعم سنكمل معك القصة أستاذ إبراهيم، لكن أنوه للسادة المستمعين بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. نتابع معك أستاذ إبراهيم.
الله أكبر الله أكبر. هنا نؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة تحديدا كان يعني يرسم ملامح النصرة ويؤكد للدنيا أن هؤلاء الشباب هم الذين من حقهم أن يقودوا الناس. احنا بنلاحظ أنه في هذه الغزوة كما قلت آنفا قبل التنويع على الأذان أن الصحابة وقتها حين استشارهم النبي بالقتال هل يخرجون خارج المدينة أم داخل المدينة، كان كبار الصحابة من الأشياخ والقادة يقولون أن القتال ينبغي أن يكون في المدينة لتكون حرب مدن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي كلامه حتى خرج شباب الأنصار والمهاجرين شباب الغار ووقفوا على باب المسجد قائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخرج بنا إلى أحد لا تحرمنا دخول الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك رأي الكبار ونزل عند رأي الشباب ليؤكد للأمة أن العنفوان أن الثورة أن الجهاد أن حب الخير أن حب التضحية أن حب البذل والعطاء عند هؤلاء الشباب. ونزل عند رأيهم وخرج الصحابة ليقاتلوا في غزوة أحد، وحدث ما حدث من جراحات وشهداء وعذابات. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الشباب، لم يقل لهم أنه إحنا بسببكم وصلنا، لا، بل ازداد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في تقديم الشباب، حتى جاءت بعث أسامة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، أنفذ بعث أسامة رغم أنه كثير من الصحابة كانوا يعترضون على هذا الشاب الصغير الذي يقود جيشا يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، شاب عمره 17 سنة.
جميل جميل. طيب لو تحدثنا في وقعنا أستاذ إبراهيم، المقاومة ضد المحتل، يمكن لاحظنا في وقعنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة أبرز المقاومين هم من الشباب، لماذا فئة الشباب بالتحديد؟
هنا قبل أن أتحدث لماذا فئة الشباب، لا يمكن أن أغفل في مثل هذا الموقف العظيم وفي مثل هذه اللحظات الجميلة التي يتلثم فيها شعبنا يعني نسائم النصر ويشتم فيها روائح التحرير عما قريب، لا يمكن أن نغفل عن ذكر ذاك الشاب الذي ابتدأت به الانتفاضة معركتها، الشاب الصغير الذي حمل السلاح وودعته أمه حتى ذهب يعني ينفذ عملية استشهادية، الشهيد محمد فرحات. هذا الشاب الصغير الذي كان بمثابة شاب 18 سنة بمثابة يعني قدوة ومنارة وسراجا يهتدي به شباب فلسطين. لماذا الشباب؟ لأن شباب اليوم، شباب فلسطين في الحقيقة أول شيء مجتمع فلسطيني مجتمع شاب، وهذا واضح. غزة تحديدا نسبة الشباب فيها نسبة كبيرة جدا، وبالتالي إذا كنا نتحدث عن التمثيل فمن حق هؤلاء الشباب أو يعني من الطبيعي أن يكونوا هم في مقدمة الصفوف ليقودوا مش على التحرير. والحقيقة حين يعني نسأل لماذا الشباب، نتذكر أن الذي فتح القسطنطينية كان شابا يافعا اسمه محمد الفاتح، وحتى صلاح الدين وعماد جيش صلاح الدين كان شابا. هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يتحملوا يعني عباب المعارك، هؤلاء هم الذين يعني يمتلكون من القوة ما تؤهلهم لينهضوا بأمتهم ويدافعوا عن شعبهم ويذودوا عن أعراضهم وكرامتهم. وبالتالي يعني شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه وبكل ألوانه وبكل الأشكال وبكل الأحزاب وبكل الفصائل، نجد أنه أغلب من ينتمي لهذه الأحزاب والفصائل هم الشباب، لما لهم من أثر كبير في تحقيق النجاحات وإقامة يعني وإقامة المقاومة وتقويتها وزيادة عظمت هذه المقاومة مرة بعد مرة.
جميل جدا. وبالتالي هذا يدفعنا إلى سؤالك أستاذ إبراهيم، أهمية استيعاب الشباب في مراكز القوة والقرار في مجتمعنا.
الشباب يتصفون دائما بالجرأة، بالشجاعة، بالمبادرة، والشيوخ كما يعني نعلم يتصفون بالحكمة. والحق أن الدول التي تحترم ذاتها والكيانات التي تعظم من قدرها لا بد لها أن تجمع بين الأمرين، فلا ينبغي للحكمة وحدها أن تكون هي التي تقود وتحرك المسيرة، ولا ينبغي أيضا للشجاعة والعنفوان وللجرأة هي وحدها التي تقود المسيرة أو تقود الحراك أو تقود المعركة، بل لا بد من الجمع بين الاثنين، عنفوان الشباب وحكمة الشيوخ. وإن الجماعات التي لا تقدم الشباب ستخسر الكثير، وإن ما حدث في معركة سيف القدس يؤكد للجميع أهمية الشباب، بل يزيدها إصرارا أنه في المراحل القادمة لابد أن نزيد من نسبة تمثيل الشباب، لأن الإبداعات التي رأيناها والجمال الذي رأيناه والبهاء الذي رأيناه والعظمة التي رأيناها والقدرة التي رأيناها كان سببها وكان من خلفها شباب مبدعون، مهندسون، أساتذة، مختصون. هؤلاء كانوا شباب تخرجوا يعني حديثا أو مؤخرا فانضموا لصفوف المقاومة فأخرجوا للدنيا ما لم يكن يتوقعه أحد. دول من حولنا دول لا تستطيع أن تصنع طائرة، في حين شباب غزة يستطيعون أن يصنعوا عددا من الطائرات يعني تقض مضاجع اليهود ولتعلم اليهود دروسا كبيرة في الاعتماد على الذات واحترام هذه الفئة من هذا الشعب العظيم.
نعم جميل جدا. صراحة بشكرك كثير الأستاذ إبراهيم القرة الداعية الإسلامي، كان معنا والحديث عن دور الشباب في قيادة المجتمع المسلم. شكرا جزيلا لك.
دقيت احبابنا احبابنا
طيب مستمعينا الكرام صراحة أنا قمت باستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي سألت الناس لماذا اجتاحت كلمة شباب نملاح مواقع التواصل الاجتماعي وتأثر بها الشباب وصراحة وصلتني ردود جميلة جدا من المتفاعلين عبر هذا السؤال مريم الحاج قالت لسببين من نوادر أن يخرج علينا خطيب ويمدح الشباب تعودنا على ذم الجيل وأن مصائب الأمة بسبب ابتعاد الشباب عن الدين هنا المفاجأة مع ذكر المساوئ كالخمر برضو شباب نملاح ثانيا أسلوبه مع نبرة الصوت شد انتباه كل من سمعه أما رامز أبو موسى فقال كلمة شباب نملاح أعطت كتير من الناس بصيص أمل أنه هناك إمكانية للتغيير وأنهم قادرين على تعزيز بذرة الخير الداخلية لتنمو بعد أن كان الخطاب السائد أخذ المظاهر دليلا لإصدار الأحكام أما طارق شمالي فبيحكي لأنه للأسف الخطاب الدعوي كان في جله في استحقار لمعظم الشباب على لبسهم وقصات شعرهم واهتماماتهم وهذا الشيخ كان خطابه متوازن أنه هدول شباب فيهم الخير الكتير بس محتاجين مين يحرك فيهم هذا الخير ويفعله بدل خطاب التشويه والتصبيط ونسيم الجنان قالت عشان شبابنا املاح التغيير في الاسلوب له دور كبير في جذب السامع عشان هيك الناس تفاعلت بشكل اكبر اما شيماء ماهر فبتحكي لانه وجدنا الايجابية في هذا الخطاب فاستحوذت الاذهان والقلوب كذلك أيضا من المشاركات اللي وصلتنا أبو طارق وجد الحميدي يقول منشأ كلامه مبني على الحالة الثورية التي بدأت بحماية الأقصى والرباط فيه وكان من الملاحظ وجود شباب غير ملتزمين أخذتهم الحمية الوطنية والدينية فهبوا لنجدة الأقصى فخروجهم أثبت أن بذرة الخير تبقى في المسلم مهما اعترته عوامل الضعف والبعد عن الله ثم الشيخ استوحى من هذه الحالة أنهم أقرب للهدى من غيرهم فقال بكرة بيصيروا مشايخ أحسن مني ومن فلان وسمية وادي قالت لأنه من زمان نفسنا حد يحكي هالكلمة اللي جواتنا خاصة بعد ما شفنا أحداث الأقصى شباب عايش بالطول والعرض أحلى حياة ولما نادى الأقصى لبوا النداء وكانوا أشرف من أشرف شيخ بالعالم فكل الحب إلهم
يا يما طلاب المعالي
أما محمود هنية فيقول عشان عن جد شباب نملاح وفيهم الخير وفيهم البركة بس في مين أقنعنا إنه الشباب المليح بالمظهر والشكل مش بالجوهر والفعل اليوم الأحداث علمتنا في اللد وفي القدس وفي غزة إنه عن جد الشباب ملاح وفيهم النصرة وفيهم الخير وفيهم البركة كلمات دقت ناقوس قلوبنا ملاح والله ملاح
وردية.
بدر العجلة فتقول: وقع الكلمة وتأثيرها في المواقع يشعرنا إنه الشباب عن جد مناح، بس كانوا بدهم أي حد يمدحهم حتى ينتبهوا لنفسهم. تقريبا الشيخ طبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا، وتأكيد الكلمة الطيبة صدقة. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا مستمعينا الكرام، الداعية فيصل القصاص أبو حامد يقول: كم الإحباط الذي وصل شبابنا له من خلال بعض الكلمات والجمل التي خرجت من بعض المشايخ والدعاء وحتى المثقفين، أفقدهم الثقة بأنفسهم، مما جعل كلمة ملاح من وجهة نظرهم أنها أتت رد على كل هذه الاتهامات لهم إن صح التعبير، وعليه فقد رأى فيها الشباب سلواهم وأنهم يستحقون ثقة أكبر من أصحاب الفتاوى. ومحمد نبيل يقول: لأنها عززت روح التغيير وبكرة الخير عن بكرت الخير عند الشباب، وأصبح فكرة تقبلهم على ما هم فيه أوسع من قبل. ومحمود منصور يقول: لأن الأغلبية غير الملتزمة وجدت في تعبير مرضي نفسيا إشباعي للذات يفسر أو يبرر أو يفند حالة التناقض اللي ممكن شعروا فيها. فاطمة أحمد تقول: أسلوبه كان حماسي وحلو بعدين مقنع، وفعليا الشباب ملاح بس بدهم حد يحتويهم ويدير باله عليهم. ويوسف المجيد يقول: لأنه إحنا دايما محتاجين حدا يطبطب علينا ويقولنا إنه إحنا كويسين. ونسرين محمود تأثر فيها الشباب لأنه هم من جواتهم حاسين حالهم جد ملاح بس بدهم يعيشوا حياتهم، ولأنه في ناس كتير بيدعوا إنهم متدينين بس بالعكس الشباب تحمسوا للكلمة لأنه بدهم يمشوا مع تيار الحياة والانفتاح اللي بصير، وهم مؤمنين جواتهم إنه فيهم الخير والبركة. وإحنا فعلا بنشوف شبابنا بالأزمات والمواقف الصعبة، كل إنسان فعلا بيغلط بس ما بتقدر تنفي الخير الموجود جواه. وسمية إبراهيم تقول: اجتاحت هذه الكلمة مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب. أولا الأسلوب كان ملفت والناس عادة تتفاعل أكثر وفق الأسلوب، الجرأة في الطرح، شبابنا بيسكروا إملاح، تزامن الخطبة مع أحداث هامة، فكانت وسيلة تحريض جيدة للشباب ووضعت فيهم ثقة بأنفسهم وأقنعتهم أكثر بدورهم الفعال ضد الاحتلال. افتقاد الناس أيضا إلى الداعية القريب منهم ومن قلوبهم، وانتشار سريعي الأحكام من المنفعلين الذين يضرون ولا ينفعون، وحب الناس بشكل عام لكل من يقول لهم أنتم جيدون.
ستنصرون بالأرض والسماء لأنكم مشاعل الحياة.
أما سما علي فبتحكي: لأن ثورة القدس أثبتت للذين يحكمون على مدى وطنية البشر وتدينهم من خلال المظهر واللباس والشكليات خلاف نظرتهم، أو من ثم أو من كلمة، وإن كانت فنصيحة هي من لغة الشعب وتعبر عن جوهره حقيقة. يثبت لنا هذا الشيء أنه أنجح خطاب ما كان مأخوذ من روح الشعب.
والله يؤتي نصره من شاء.
قلبي على الضحايا روحي على الشيوخ والأطفال.
أم أسامة الشافعي تقول تحفيز لإخراج مكنونات الخير فيهم والعمل به.
قلبي على الضحايا روحي على الشيوخ والأطفال.
وبلسم الحداد كلمة ملاح أخذت الطابع الكوميدي أكثر بوقت كانت غزة فيه تحت ضغط الحرب ومحتاجين أي شيء يخفف هالضغط اللي عندهم. أما هالكلمة معروفة أصلا عند أهل القرى أكثر، بالمقابل عنا هي معناها مناح. ومروى المدهون لأن الشباب فيهم النخوة إن جد الجد، ولكن فقر الحال ومستقبل مجهول جعلهم ينحدرون في الطريق الغير صحيح، ولكنهم بنظر أهلهم يبقون أحسن الناس. بين قوسين إملاح.
أطالع المأساة في الصبح والمساء، أود لو أبكي ولكن.
طيب سأعاود إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة قراءة باقي المشاركات التي وصلتنا حول استطلاع الرأي الذي أجريناه حول هذا الموضوع. الآن ننتقل إلى موضوع آخر مستمعينا الكرام، ونتحدث عن التشنجات العضلية مع الأستاذ اعتماد درويش أخصائية العلاج الطبيعي. أستاذ اعتماد السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا رب. أستاذ اعتماد، في البداية بدنا نحكي في موضوع مهم جدا، التشنجات العضلية، ويمكن البعض يقول إنها زادت بعد الحرب نتيجة الخوف والتوتر الذي شهده أبناء القطاع. خلينا في البداية نحكي عن أسباب هذه التشنجات العضلية. نعم أستاذ اعتماد. طيب سنعاود الاتصال مرة أخرى بالأستاذة اعتماد درويش، نتحدث معها حول التشنجات العضلية، يعني سبب هذه التشنجات وكيف يمكن التخلص منها، خاصة بأنه غالبية الناس بعد الحرب كانت تشعر بالتوتر بالضغط الكبير، وربما كان لهذا دور كبير في حدوث هذه التشنجات. بعد قليل إن شاء الله ستكون معنا الأستاذة اعتماد درويش. طيب مستمعينا الكرام، الآن معنا الأستاذة اعتماد درويش، نتحدث معها بشكل تفصيلي أكثر حول التشنجات العضلية. أتابع معك أستاذة اعتماد ونرحب بك من جديد. التشنجات العضلية اللي يمكن عدد كبير من الناس بيعاني منها للأسف، خاصة يمكن بعد الحرب الأخيرة، الضغوطات التوترات اللي حسوا فيها الناس، خلينا نعرف أسباب هذه التشنجات.
أستاذ،
نعم أستاذ اعتماد.
أسباب التشنجات هي كثيرة ومتعددة، لكن ما في سبب واضح تسمى أجوبتك، يعني ما في سبب بحد ذاته يسببها مباشرة، لكن في عوامل تساعد على حدوثها. والعوامل هذه كثير، يعني معظمنا بنتعرض إليها. مثلا أهم سبب هو المجهود العضلي، يعني بذل مجهود العضلات كبير جدا، سواء بالعمل أو بالتمارين الرياضية الغير صحيحة، يعني بطريقة غير صحيحة، إما مجهود تمارين رياضية قاسية أو عدم الإحماء، يعني تمارين مباشرة، أن أعمل تمارين رياضية قوية جدا. يعني هي هذه ممارسات خاطئة. أيضا ممكن كمان الوزن الزائد له دور كبير، يعني ممكن الوزن الزائد، ممكن الحمل نفسه، يعني تعتبر السيدة الحامل هي عبارة عن وزن زائد، ممكن يسبب أو دوره كبير في تسبب التشنجات العضلية. أيضا التقدم بالعمر، يعني استهلاك الإنسان لعضلاته على مدى الحياة يعتبر برضو أحد الأسباب اللي بتؤدي في النهاية في كبار السن إلى حدوث تشنجات عضلية، لأنه العضلة بتضعف، لذلك العظام بتضعف فبتقل مرونتها ولياقة الإنسان. كذلك قلة الحركة، كما هو أنه كثرة الحركة أو المجهود العضلي الكبير، عدم الحركة، الجلوس لفترات طويلة أو الوقوف لفترات طويلة، يعني خاصة الوقوف للناس اللي بيشتغلوا، بيوقف على أسطح غير مستوية أو أسطح مائلة أو رملية وبتحركوا عليها، فهذا إلى مجهود كبير على العضلة حتى تحفظ توازن الإنسان. مع الفترات الطويلة فبتؤدي هذه التشنجات عضلية. كذلك المعادن، نقص المعادن خاصة البوتاسيوم، لأنه له دور كبير في حركة العضلات، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، اللي الإنسان ساعات كتير بيهملها أو ما بينتبه لها. كذلك عندنا قلة شرب الماء، الجفاف، لأنه الماء لازم عشان كل العمليات الحيوية، وبالتالي لازم عشان حركة العضلات. التوتر والقلق اللي احنا بنتعرض له بشكل كبير في قطاع غزة، هذا أيضا هو عامل مهم جدا في تسبب التشنجات، وخاصة بتظهر في ألام الظهر، يعني أكثر منطقة بتصير فيها تشنجات عضلية هي بسبب التوتر والقلق والستريس اللي هي عضلات الظهر. أيضا في عنا ارتداء الأحذية الضيقة أو أي عوامل بتؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، خاصة في الأطراف، يعني في القدم، في الساق، زي الأحذية الضيقة، إنه نلبس ارتداء ضيق نكون مش مرتاحين فيه ولفترة طويلة نضلنا لابسينه، فهذا بقلل تدفق الدم للأطراف السفلية، للقدمين، للساق، وبالتالي بأدي إلى تقلصات أو تشنجات عضلية. عنا أيضا الضغط العصبي اللي هو ضغط، يعني غالبا بيكون في العمود الفقري. لكن هذه التشنجات يعني تختلف، يعني بيكون مصاحبها خذلان، ضعف عام في الحركة، بيكون عندنا مدتها طويلة، يعني مجرد تزداد مع الحركة، يعني مجرد ما أكون أمشي بتزيد في الراحة، بتكون موجودة بس قليلة، وهذه يعني بدها مراجعة طبيب، يعني أول ما أحس إنه في أعراض مش فقط تشنج عضلي، إنه مصاحبها خذلان، ضعف في الحركة، ضعف أو ممكن يؤدي في بعض الحالات للشلل، هذه مراجعة طبيب مباشرة. في إن بعض الأمراض زي السكري، أمراض القلب، قصور الغدة الدرقية، حتى التهاب المفاصل، لأنه بأثر على العضلات نفسها.
نعم جميل.
في الحالات هذه إحنا يعني قد ما نعمل مش ممكن نتغلب عليها بشكل تام، لكن ممكن نقلل حدوثها بالحفاظ على نمط حياة صحي، يعني نهتم بالرياضة، بالتغذية، بنحاول نقللها بدرجة كبيرة.
نعم. طيب أستاذ اعتماد، البعض يقول بأنه عن طريق المساج، عن طريق التدليك، العلاج الطبيعي، ممكن أنه هذه نتفادى التشنجات العضلية اللي من الممكن أنها تحصل.
صحيح. ممكن علاجها، يعني التشنجات العضلية عند حدوثها يعني لا تستدعي الذهاب إلى طبيب أو مستشفى، ممكن إحنا في البيت نتغلب عليها بالفعل، زي ما حضرتك اللي التدليك الخفيف بيكون على مكان تشنج العضلة عندما تتشنج،
اللي بنسميها دائما كما بيحكوا ستاتنا والأجداد قطع الخوفة، صحيح؟ والله مصطلح تاني.
لا، هي استازم أو شد عضلي. قطع الخوفة بتكون غالبا هي في الغدد الليمفاوية، عشان هيك بنلاقيها عند المفاصل بالضبط، يعني دائما بتكون في المفاصل الخوفة، لأنها عبارة عن تجمع للسائل الليمفي في الغدد الليمفية. أما الشد العضلي بيكون في وسط العضلة، يعني العضلة عندما تشد بنلاحظ اللسان غالبا في الليل او بعد المجهود، بنلاحظ انه بتشد العضله فبنحسها هيك قاسيه شويه، وممكن كمان لو كانت مجموعه عضلات نشوفها بعنا انها يعني انكمشت وراحت على جهه صار على جنبها هيك جزء فارغ نتيجه لتشدد الشد العضلي المفاجئ، يعني مش الجسم مهيئ له لانه لا ارادي.
نعم.
في هذه الحاله احنا بالتدليك البسيط براحه اليد على مكان التشنج او مكان الاستبازم، هذا بضغط خفيف جدا، يعني مش لازم يكون الضغط شد، لانه العضلة شادة لو بدي اضغط عليها كثير ممكن ادي الى تمزق بسيط فيها وهو مؤلم. في هذه الحالة بنعمل مساج خفيف، تدليك خفيف ممكن نستخدم كمادات المي الدافي أو كريمات اللي مرخية للعضلات. لو تمكن المريض أو المصاب بالتشنج العضلي إنه يروح يحط رجله أو المكان المشنج في مي دافي بيكون ممتاز جدا. ما أدريش ممكن نستخدم الكمادات الدافية الكمادات الباردة، والأهم إن إحنا نعمل تمارين الاستطالة الستريتشنج. يعني ممكن لو كان في الليل أو في القدم نوقف، يعني الشخص المصاب يوقف على طرف السرير يمشي بعض خطوات، صحي مؤلم لكن ممكن يتفاداها أو تروح هذا النوم شد العضلي بسرعة.
نعم. طب أستاذ اعتماد، هناك مقولة سمعتها مش عارفة إذا هي صحيحة أو لا، إنه الناس الطويلة يمكن بتعاني من التشنجات العضلية أكثر من الناس اللي طولها مش 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 كتير، يعني فمدى صحة هذه المقولة؟
والله هي كأساس علمي ما فيش إلا صحة، لكن أنا ممكن أفسرها بالعام إنه العضلة طويلة ممكن يكون ألمها أكثر، لكن من ناحية طبية لا فيش أي تأثير، عبارة عن شد مفاجئ لا إرادة العضليات كله بس.
جميل جميل. طيب خلينا نحكي سريعا في هذا الموضوع، في موضوع الخوف. يمكن كثير من الناس عانت من الخوف أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما زالوا بيعانوا من أثار هذه الخوفة. كيف ممكن يتم بين قوسين قطع الخوفة للناس يمكن أثرت عليهم بشكل كبير في المجتمع؟ يعني هل من الممكن التوجه لمراكز العلاج الطبيعي مثلا لعلاج هذا أثر هذا الخوف؟
يعني هم لا يحتاج للتوجه لأي مكان، ممكن يعني تعليمات بسيطة نحن نشرحها الآن، والأم أو أي شخص في البيت بيكون بعمل، حتى الشخص نفسه ممكن يعمل لحاله. هي عبارة عن زي ما حكيت، هي سائل لمفية في الغدد اللمفية، في تجمعات الغدد اللمفية أكثر أماكن تجمعها اللي هي خلف الساق وراء الركبة بتكون، أو عند أعلى الفخذ عند منطقة اتصال الفخذ بالحوض.
نعم.
ممكن عند الفوع من الجهة الأمامية، منطقة البطن، وممكن من عند الرقبة. هذه أكثر الأماكن. ممكن بحركة دائرية بضغط بسيط نبدأ من المنطقة الأقرب للقلب، لأنه هذا السائل بدنا نصرف، ونبدأ بحركات دائرية وضغط متوسط، نعمل 4-5 حركات ونطلع فيه في اتجاه القلب. زي ما حكيت نبدأ مثلا من البطن، بعدين ننزل إلى أعلى الفخذ، بعدين إلى خلف الرقبة. يعني بدي يكون الطريقة تدريجية وباتجاه القلب، لأنه يعني أنا بشوف معظم الناس بيعملوا بشكل خاطئ، بيكون في عكس اتجاه القلب. أنا بدي أصرف يعني إشي عندي متجمع وبدي أوديه، فمكان التصريف هو القلب مع الدورة الدموية. غلط إني أعمل الاتجاه المعاكس، وأيضا بدي أنتبه لاتجاه العضلات، وهذا بدها فترة طويلة. يعني أعمل 4-5 مرات في المكان الواحد، بعدين براحة اليد أطلع في اتجاه القلب وهكذا.
نعم.
طبعا ممكن أخصائي العلاج الطبيعي يعني يشرح الطريقة ببساطة أو يعلم المريض كيف ينعمل بهذا.
نعم جميل. طيب كم مرة ممكن الإنسان يعملها لحتى يروح عنه الخوف؟
والله ممكن هي تحتاج 4-5 جلسات فقط، أو 4 أيام. إحنا في العادة يعني الستات العجائز الكبار بالسن بيحكوا 3 أيام. فهي بالفعل يعني 3-4 أيام بتكون كافية جدا.
نعم. طب البعض يقول بأنه يجب أنه الإنسان يقطع الخوف بعد العصر، هل هذه المقولة صحيحة منه في أي وقت؟
لا أي وقت عادي جدا، ما فيش أي مشكلة، يعني مش حيتم تصريحه في وقت أفضل من الثاني يعني.
نعم نعم. جميل جدا، أشكرك جزيلا الأستاذة اعتماد درويش أخصائية العلاج الطبيعي، كانت معنا والحديث عن الخوف والتشنجات العضلية كيف يمكن التخلص منهما.
أمتي أطوبا وله أنت رجاء يا أم المستقبل،
جيل النهضة جاء أمل الأمة أطوبا وله أنت رجاء يا أم المستقبل،
أنت الأمل الباقي أنت السند الغالي، كوني بالأخلاق مدرسة الأجيال،
إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج مساء ملون. شكرا لكل الناس اللي استمعوا إلنا ولكل الناس اللي شاركونا في استطلاع الرأي الذي أجريناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله نلقاكم في حلقات جديدة خلال هذا الأسبوع وباقي الأيام إن شاء الله. الشكر موصول للزملاء الذين رافقونا، الزميل بلال الحطوم والزميل أحمد أبو سعد، يعطيكم ألف عافية. وهذه تحياتي، كنت معكم مستمعينا الكرام دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة الأربعاء القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.